إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أما فتنة الدنيا فتشمل فتنة المال. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. واتقوا النساء، كانت النساء فتنة للرجال عندما قرن في البيوت، أما الآن الرجال أيضا فتنة للنساء عندما خرجت النساء في الدرر. من الفتن العظيمة التي حذر الله ورسوله منها فتنة الدنيا. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية العظيمة قسمت عمر الإنسان كل 8 سنوات. فانظروا معي: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، لعب 8 سنوات، وله إلى 16، وزينة إلى 24، وتفاخر بينكم أضف أيضا ثمانية وتكاثر في الأموال بعد ذلك حتى سن الأربعين أي إلى سن الأربعين والأولاد. هكذا حياة الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة الدنيا. فروى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. دبر الصلاة أي المكتوبة. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ؟ اللهم إني أعوذ بك من الجبن. هذا بخلاف أول حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وذكرناه من قبل. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. وقد نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، لم ينهنا نحن، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض عليه أن يعيش ملك النبي أو أن يموت عبدا رسولا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يعيش عبدا رسولا ولم يختر الملك مع الحياة. وقد نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن التطلع إلى الدنيا وفتنتها. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول سبحانه أي لنبيه صلى الله عليه وسلم ونحن من باب أولى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وبين الله سبحانه وتعالى أن ما يعطيه الكفار من نعم الدنيا إنما ذلك لهوان الدنيا عنده وحقارتها وابتلاء لهم وفتنة. قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قد يقول قائل أنا مسلم وأنا تقي لكني أعيش في الضنك، وهذا الكافر على كفره يتنعم بهذه الدنيا. فرد الله تعالى بآيات، أما القسم الأول منها أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وإذا رأيت الكفار يعيشون هذه الحياة الدنيا بما فيها من مصاعد من ذهب وأسرة من ذهب وسيارات وكذا حتى المراحيض من ذهب، ماذا قال الله تعالى ردا على ذلك؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أي السلالم لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا أي ذهب وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أما المؤمنون فما لهم والآخرة عند ربك للمتقين. وفي الترمذي في سننه والحديث في صحيح الجامع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية أي مكان بالمدينة النبوية على سكنها الصلاة والسلام والناس كنفتيه أي جانبه فمر بجدي أسك أي صغير الأذنين ميت صغير وليس يعجب الناس فتناوله صلى الله عليه وسلم فأخذه بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك أي مقطوع الأذن أو الأذن الصغيرة أي صغير الأذن والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله تعالى من هذا عليكم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة الدنيا وزخرفها. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وما أكل رغيفا مرققا قط كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يرى المنخل الغربال الدقيق صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن فتنة الغني أكثر من فتنة الفقير. الغني يريد أن يطبق أطباقا على أطباق أي من المال، والفقير لا يعتريه الصبر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. قال الشافعي رحمه الله إن لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وقال ابن أبي حصينة أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس بعدا عن الدنيا وفتنتها. فروى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء أي فراشا. فقال صلى الله عليه وسلم مالي ومال الدنيا مالي ومال الدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والعجب العجاب تراه في كتاب رياض الصالحين في باب الزهد في الدنيا والذي بعده، والله ما يطيق الإنسان أن يعيش ويقارن حياته الآن كحياته مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها تقول: والله كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله نار صلى الله عليه وسلم، ما يطبخ، ما هناك شيء يطبخ. قالوا: ما الذي كان يعيشكم؟ كان يهدى إلينا من منائح، يعني لبن بقر وهكذا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم راجع هذا الباب. والله إن الإنسان لا يستحقر نفسه أن يقف بين واحد من الصحابة الفقراء يوم القيامة. أبو هريرة رضي الله عنه أي في هذا الباب أيضا يقول: والله إني كنت أخر بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، أي يقع أي في الروضة، فيجيء الجائي فيجع قدمه على عنقي أي على رقبتي ظنا منه أنني مجنون، والله ما بي جنون ما بي إلا الجوع، ما بي جنون ما بي إلا الجوع. والآن الواحد منا إذا أمسك الرغيف الساخن يظن أنه فخير، والله هذا من الجحود، هذا من نكران نعمة الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث عمر أنه رضي الله عنه صعد إلى مشربة، وعرفنا الآن الحديث. وفي الصحيحين من حديث عمر أنه رضي الله عنه صعد إلى مشربة النبي صلى الله عليه وسلم لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، والإلاء يعني مدة إذا بعدها إما أن يراجع زوجته وإما أن تطلق وكذا، فرآه على رمال حصير قد أثر بجنبه، فابتدرت عيناه بالبكاء وقال: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر فيما هم فيه، وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا، فهم كلام عمر فجلس وقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وفي رواية: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال علي رضي الله عنه وهو يصف الدنيا: أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من صح فيها أمن ومن حرص ندم، ومن استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها أي سعى إليها فتنت، ومن قعد عنها أتت، ومن نظر إليها أعمت، ومن نظر بها أي اعتبر بها، ومن نظر بها بصرت. قال الشاعر أبو الحسن التهامي: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتقلل من الدنيا وزينتها. فروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الحديث محفوظ، لكن ما أحد يعتبر إلا القليل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب كأنك غريب، الغريب لا يستوطن في بلد، همه أن يجلس أياما ثم يعود إلى بلده. أو عابر سبيل، هل ترى عابر سبيل يبني بيتا في مكان ثم لا يعود إليه؟ وابن عمر ماذا كان يقول؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والله قلما يفطن الإنسان لهذه الجزئية. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الواحد منا يقول عندما يستيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عندما يستيقظ في الصباح لكنه ما يحمد الله بقلبه أن الله أحياه حتى يستعتب ويتوب. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هناك أشياء تفعلها وأنت صحيح، لكن إذا أتاك المرض ما تستطيع أن تقوم بها. فعلى الإنسان أن يهتم بوقت صحته، بوقت صحته حتى يغتنم. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إلى هنا الحديث في البخاري. هناك زيادة ضعيفة: فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، أي من الأحياء أو من الأموات. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بهذا التوجيه النبوي الكريم. فروى ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اشتكى سلمان، أي مرض، فعاده سعد، أي زاره، فرآه يبكي. هل يبكي من شدة المرض؟ هل يبكي من خوفه من الموت؟ فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس وأخذ يعدد عليه بعض المناقب التي هي شرف له. قال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصاني وصية وأنا خالفت هذه الوصية. هل كان هذا الرجل من المليونيرات أو من أصحاب الأموال الطائلة كالملياردير أو كذا؟ انظروا ماذا كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان وما الذي تعداه. قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت. هو يقول قبلها: ولا أراني إلا قد تعديت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، الناس إلا ما رحم ربي لا يسألون إلا عن ملء البطون والجيوب، أما عن دينهم فلا يسألون، أما عن علاقتهم بربهم فلا يسألون، وما هم الكلام إلا عن الأسعار وهذه الأشياء. هل كان هو مع الله تعالى حتى يبارك الله تعالى له فيما يعطيه؟ والله ليست بالكثرة. الإنسان منا يقول في دعاء الوتر: وبارك لي فيما أعطيت. الإنسان منا لا ينظر إلا إلى التنعم من الدنيا بكثرة. سبحان الله، إبراهيم الخليل عليه السلام عندما ترك زوجة ولم يترك معها إلا جرابا يعني من طعام ثم الماء وهكذا. ونفذ الماء، الماء الماء طعام. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ممتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فسمى الله الماء طعاما، سمى الله الماء طعاما. أما عن الفتنة الثانية، فتنة النساء، إن من الفتن العظيمة التي يواجهها المسلم في هذه الحياة فتنة النساء. وهذه الفتنة تواجهه في السوق وفي الطرقات وفي الأماكن العامة وفي الجرائد والمجلات وفي وسائل الإعلام. لا، ماذا قال الله تعالى عن اليهود؟ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني بسهولة، الآن بالأمس القريب كان من أراد أن يعصي الله تعالى يذهب إلى أماكن الفساد، أما الآن ما عليه إلا أن يطرق الجوال أو المحمول ويدخل على نار جهنم، ثم يشتكي الناس من ارتفاع الأسعار ومن ضيق العيش وهم يعصون الله تعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لكن ليس مع الرحمن وإنما مع الشيطان. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة النساء. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أيها الإخوة المؤمنون، والله لقد ازدادت فتنة النساء بمعاصي الرجال، لكنها معصية لا تخطر على البال. أقسم بالله ما تخطر على بالك الآن إلا ما رحم ربي. كانت المرأة مصونة وكانت تقر في بيتها، الرجال الآن الذين لا يخافون الله هم الذين أخرجوا النساء من خدورهن. فإن الرجل الآن عندما يذهب لخطبة امرأة يقول علينا كذا وعليكم كذا، والله تعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. جعل الله تعالى ميراث الرجل أكثر من ميراث المرأة. لماذا؟ هو الذي يقوم بتكاليف البيت. ترى البنت الآن صالحة طائعة والله وقد تحفظ القرآن، ولكنها تخرج للعمل كي تجهز نفسها. إذن صار وجود النساء خارج البيوت أكثر من وجود الرجال. انظر إلى وقت الصباح تجد والله النساء تجد أن عددهن أكثر من عدد الرجال. هذه تذهب هنا وهذه تذهب هنا. إذن الرجال هم السبب في خروج النساء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله لو أنك صدقت وأردت أن تقوم بتجهيز بيتك وتجعل المرأة لا تعمل وكذا، والله سيكفيك الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء كما ذكرنا، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. امرأة قامت بعمل قصة فقط، قصة أي قصة الشعر، فتن بنو إسرائيل. فروى مسلم في صحيحه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خضرة؟ في شرح الحديث قالوا: لأن العين لا تمل من النظر إلى الخضرة، لا تمل من النظر إلى الخضرة. لو أنه يعيش في وسط زرع أو كذا لا يمل أبدا. والناس يفضلون أن تكون هناك بجوار بيوتهم حدائق أي زروع وكذا. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصابر على هذه الفتنة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. انتبهوا، وفتنة المرأة أيضا من هذا القبيل، يعني ليس هذا للرجل فقط بل للمرأة أيضا، لأن الرجل إذا طلب عدة من النساء قد لا تجيبه واحدة، وأما المرأة إذا طلبت واحدا فإنه لا يسلم إلا من عفاه الله. قال القاضي عياض: وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك، قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مرادها ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكبر المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله عليه أن يظله الله في ظله. وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، قال الله تعالى في هذا وأمثاله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بالأمس القريب كان الرجل هو الذي يطلب النساء، الآن صار الأمر على العكس، والله صارت المرأة في الطريق هي التي تطلب الرجال إلا ما رحم ربي. وقدوة هذا الصابر على فتنة النساء نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. بل إن يوسف عليه السلام آثر السجن على أن ينقاد لهذه الفتنة. قال تعالى عن يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى عن يوسف الصديق من العفاف أعظم ما يكون، فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره، وهو قد أتى بكلام ابن تيمية بالمعنى. كان شابا أي يوسف عليه السلام كان شابا والشباب مركب الشهوة، وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه، وكان غريبا عن أهله ووطنه، والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم، فإذا تغرب زال هذا المانع. أي يوسف عليه السلام كان غريبا عن أهله ووطنه، وكان في صورة المملوك أي العبد، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، وكانت المرأة ذات منصب وجمال، والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك، وكانت هي المطالبة، فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة، وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره، وكانت في محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون، وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل على بغتة، وآتت بالرغبة والرهبة، ومع هذا كله عفر الله ولم يطعها، وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك كله، وهذا أمر لو ابتلي به سواه لم يعلم كيف تكون حاله. ولذا يقول الشاعر: وإني لتنهاني خلائق أربع عن الفحش فيها للكريم روادع، حياء وإسلام وشيب وعفة، وما المرء إلا ما حبته الطبائع. والصبر على هذه الفتنة وإيثار رضا الله تعالى على هوى النفس من أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، وكل واحد منهم توسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به. قال صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم. والثاني أولهم الذي توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه عندما كان يسقيهم اللبن، والثالث الذي كان عنده أجير فنمى هذه الأجرة عنده حتى صارت قطيعا من الإبل والشياه وكذا. كان هذا العمل لكل واحد منهم أن انفرج ثلث الصخرة، ثلث وثلث وثلث، حتى تم الانفراج كاملا. الشاهد من هنا الذي عفى نفسه عن الحرام. وقد أمر الله تعالى المؤمنين الذين لم يستطيعوا النكاح بالصبر والعفة، لكن هذا لا يكون بالكلام. ماذا قال الله تعالى؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا الاستعفاف لا يكون بالكلام، وإنما يكون بالقيام والصيام، يكون بالقيام والصيام. ومن أسباب دفع فتنة النساء غض البصر وحفظ الفرج والنكاح الحلال. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي النكاح فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ثم دل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطيع دله على الصيام، ومن لم يستطع فعليه بالصوم صلى الله عليه وسلم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجنة ثوابا لمن حفظ فرجه. في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، أي اللسان والفم، من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان والفم، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أي الفرج، أضمن له الجنة. وكل هذا يأتي من عدم غض البصر. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.